بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. كان الكلام في البحث عن ركنية تكبيرة الإحرام. قلنا بأن الركنية قد تكون بالمعنى الأعم وقد تكون بالمعنى الأخص. الركنية بالمعنى الأعم يراد بها ما يخل زيادة ونقصا مطلقا عمدا أو سهوا أو غير ذلك مما يلحق بالعمد، كالجهل على المشهور حيث ألحق الجهل بالعمد، أو كالنسيان والغفلة وما أشبه اللي هي ملحقة بشنو؟ بالسهو. هذه هي الركنية بالمعنى الأعم. الركنية بالمعنى الأخاص كما اختاره البعض من الفقهاء هو أو هي، يجوز الوجهان، ما يخل نقصه في العبادة دون الزيادة. لازلنا في البحث عن الركنية بالمعنى الأعم وفي خصوص فرع الزيادة العمدية وغيرها. ذكرنا بعض الأدلة التي ذكرت على بطلان الصلاة بزيادة التكبيرة. هذه الأدلة كما في الورقة المكتوبة احنا جمعناها صارت 9 أدلة. بالإمكان انتوا تضيفون عليها بعض الأدلة الأخرى هي قابلة للزيادة. نأتي حسب التسلسل المذكور في هذه الورقة على الدليل 9. الباقي انتم ان شاء الله اقروا في الورقة، كما بينا بحاجة الى شرح اكثر، توضيح اكثر، استدلال اكثر، مراجعة وتحقيق. هذا عليكم لا على نحو الالزام، ولكن بالنتيجة اذا واحد يريد يتعلم طرق الاستنباط لابد له من ذلك. الدليل 9، قالوا الزيادة تشريع. طبعا احنا لما نقول زيادة التكبيرة قيد التكبيرة مأخوذ في الزيادة، وإلا مجرد واحد يقول الله أكبر لا بنية التكبيرة في أي موضع من الصلاة لا إشكال في ذلك، وإنما الزيادة بنية التكبيرة بهذا الوصف بهذا القيد. زين، إذا واحد قال الله أكبر، الرواية قالت تجزيك تكبيرة واحدة، ثم قال الله أكبر بنية التكبيرة بنية التحريم، المشهور من الفقهاء قالوا بالبطلان. الدليل 9، أن الزيادة في العبادة تشريع، والتشريع له حكمان، حكم تكليفي الحرمة، الحكم الوضعي شنو؟ البطلان. إذن هو حرام تكليفا ومبطل وضعا. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يؤكد على ذلك، قال إن الثانية يعني التحريم الثانية التكبيرة الثانية زيادة واقعة على جهة التشريع فتحرم وتبطل الصلاة بها. ليش؟ لكونها من الكلام المبطل مع العمد إليه، يعني إذا تعمد ذلك. كلام الشيخ لا يشمل صورة السهو والنسيان والغفلة، وصورة التكرار احتياطا أو بنية الرجاء. كلام الشيخ لا يشمل ذلك، وإنما يقتصر على صورة الإتيان بالتكبيرة عمدا. قال اتفاقا، الشيخ يدعي الإجماع على ذلك ويقول هذه الزيادة مبطلة. هناك مناقشة في كلام الشيخ الأنصاري صغرا وكبرا. المناقشة الصغروية أن الشيخ في بداية الكلام قال الثانية زيادة واقعة على جهة التشريع فتحرم وتبطل الصلاة بها. في التعليل الشيخ ذكر العمد مع العمد، أما في أصل المسألة التي طرحها في الزيادة لم يقيد ذلك بالعمد. لذلك المناقشة الصغروية في بعض المصاديق كما أشرنا، لو زاد في التكبيرة سهوا هذا تشريع؟ ليس بتشريع، واضح. إذا زاد في التكبيرة احتياطا، يعني قال الله أكبر بعدين مو من باب الوسواس، لأن باب الوسواس عنوان محرم آخر ربما يقتضي الفساد أيضا، لا مو من باب الوسواس، وإنما شك في تلفظه في أدائه الصحيح كرر ذلك، وهذا ما يسمى تشريع. وكذلك بنية الرجاء، فإذا دليل الشيخ يكون أخص من المدعى. ولذلك السيد الخوئي ناقش الشيخ الأنصاري وقال مناقشة الشيخ الذي ناقش به السيد الخوئي هي مناقشة هم صغروية هم كبروية، جمع بين المناقشتين في جملة واحدة، يقول المبطل خصوص كلام الآدمي، ولم يثبت البطلان بمطلق الكلام المحرم، وهذا ما أشرنا إليه في بحوث سابقة. البعض من الفقهاء يرى أن مطلق الكلام الزائد مبطل للصلاة، البعض منهم قال كلام الآدميين، أما مثل الله أكبر الذي هو ذكرون، وحتى البعض عمم ذلك إلى مثل التشهد وما أشبه، قالوا لا يضر. السيد الخوئي يقول المبطل خصوص كلام الآدمي. شنو يعني يريد يقول؟ يريد يقول التكبيرة الثانية لا تكون من كلام الآدمي، ولم يثبت حتى إذا كان محرما الإتيان به، لم يثبت البطلان يعني بطلان الصلاة بمطلق الكلام المحرم. شوفوا إذا واحد قرأ آية السجدة وهو في حال القيام في الفريضة، في النافلة قلنا ماكو إشكال، في الفريضة قالوا هذا حرام، لكن إذا جاء به، إذا جاء به وسجد فيصير شنو إشكال في صلاته؟ أما إذا جاء بآية السجدة ولم يسجد على الأرض وإنما سجد إيماء، وكان يعرف المسألة، سجد إيماء صلاة تكون باطلة؟ ما معلوم. احنا طبعا هنا لسنا في مقام الفتوى في بحثنا، هذا مجرد نذكر الاحتمالات الفقهية وما نبينه من رأي، وإن اخترنا هذا الرأي هذا ليس من الفتوى وليس من بيان الحكم الشرعي، لسنا في صدد ذلك ولا بمستوى ذلك، هذا للتوضيح في بحثنا اليوم وما سبق وما سيأتي، مجرد احنا نريد نشوف شنو طرق الاستنباط ونمهد ذلك على انفسنا. لاحظوا، فاذا هذه لما نقول صلاة مو باطلة لا تتخذوها فتوى او هو الحكم الشرعي، لازم نراجع نشوف الفقهاء شنو قالوا في رسائلهم العملية. فإذا السيد الخوي يقول مطلق الكلام المحرم حتى إذا كان حرام، هذا لا يعني أن الصلاة تبطل به. أفرضوا التكبيرة الثانية الإتيان بها حرام تشريع، هذا مو معناته الصلاة بالضرورة تكون شنو باطلة، هذه إلفاتة جدا دقيقة. زين، كما مثلنا بآية السجدة، بعدين السيد يقول على أن التشريع هذا القسم من كلامه كان مناقشة في الكبرى، القسم الثاني على أن التشريع لا يجري فيما لو أعادها يعني أعاد التكبيرته ثانيا من باب الرجاء وبقصد الاحتياط. هذه المناقشة في شنو؟ في الصغرى. نحن اليوم نشير إلى هذه المسألة وهي مسألة مهمة جدا، هل أن التشريع في العبادات يوجب البطلان مطلقا أم لا؟ آراء الفقهاء مختلفة، البعض منهم قال التشريع يوجب البطلان مطلقا. ليش؟ لأن هذا التشريع منهي عنه. هذا التشريع شنو؟ مأمور به لو منهي عنه؟ قطعا منهي عنه. الصلاة توقيفية قطعا لا يجوز فيها الزيادة والنقصان، فهذا التشريع منهي عن النهي في العبادات ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد. فإذن التشريع مطلقا يوجب الفساد، هذا هو الرأي الأول وعليه جمهرة من الفقهاء. الرأي الثاني على عكس ذلك تماما، أن التشريع لا يوجب البطلان، وهناك آراء بالتفصيل سنبين التفصيل ونبين الرأي الثاني خلال ما نذكره من كلمات الفقهاء. شوفوا أنا راجعت الجواهر، رأيت أن صاحب الجواهر في أكثر من مورد، مثلا هنا أنا عندي في المجلد التاسع صفحة 193، في المجلد التاسع في بحث آخر صفحة 240، وفي مكان آخر صفحة 339، وفي المجلد العاشر أيضا صفحة 375، بمناسبات مختلفة يقول صاحب الجواهر التشريع لا يوجب بطلان الصلاة مطلقة. لاحظوا عبارة الشيخ صاحب الجواهر، يقول فلم يبق إلا حرمة التشريع التي لا تقتضي بطلانا، على عكس الرأي الأول. فلم يبق يعني من الأدلة على البطلان إلا حرمة التشريع التي لا تقتضي بطلانه. في مكان آخر يقول وكونه تشريعا في أثناء العمل مع أنه أيضا يتم في العمد خاصة لا يقتضي إلا الإثم دون الفساد، يعني التشريع له حكم تكليفي وليس له حكم وضعي، خصوصا في التشريع بالخصوصية. تشريع بالخصوصية يعني شنو؟ يعني يقول الله أكبر بخصوصية التكبيرة. لمن يقول الله أكبر بخصوصية التكبيرة؟ هي التكبيرة شنو؟ الله أكبر لفظ الجلالة مع قوله أكبر، هذا ذكر أو ليس بذكر؟ الإشكال مو بالذكر، الإشكال في شنو؟ في الخصوصية. هذه الخصوصية صاحب الجوار يقول خصوصا في التشريع بالخصوصية بعد فرض مشروعية الكلي. كلي الله أكبر بإشكال؟ ما بإشكال. الإشكال وين صار؟ بالخصوصية. صاحب الجوار يقول لا تقتضي، لا يقتضي الفساد أو لا تقتضي نية التشريع الفساد. زين، في مكان آخر في مسألة القنوت بالفارسية، إذا واحد قنت بالفارسية في الصلاة الواجبة في المستحبة ما بيشكال، في المستحبة واحد يصلي صلاة الليل فيقنت بالفارسية بالأردية بأي لغة كانت، الفقهاء قالوا لا بأس. أما في الفريضة شلون؟ على رأي صاحب الجواهر باكو إشكال، على رأي جمع من المعاصرين أيضا ما بيشكال، على رأي السيد المرجع أيضا لا إشكال في ذلك السيد الشيرازي. أسا صاحب الجواهر يعلم بأن الصلاة توقفية، ولكن مع ذلك يقول نية التشريع لا تجب البطلان. شوفوا شنو يقول في المجلد العاشر في مسألة القنوت بالفارسية، بل الظاهر عدم البطلان أيضا يعني بطلان الصلاة لو جاء به يعني بالقنوت بالفارسية بنية وظيفة القنوت. بنية وظيفة القنوت يعني شنو؟ يعني تشريع، يعني تشريع. في المرة يأتي بالفارسية لا بنية الوظيفة، هذا ماكو هنا إشكال التشريع، إشكال كلام الآدميين أكو. مرة يأتي بالقنوت بالفارسية بنية ماذا؟ بنية التشريع، تعبير صاحب الجواهر بنية وظيفة القنوت، يعني هذا وظيفتي الشرعية، الوظيفة غير الإلزامية طبعا، قنوت من اللا إلزاميات من اللا اقتضائيات. إذ مثل هذا التشريع، شوفوا التعليل إيش قد دقيق ولطيف، إذ مثل هذا التشريع لا يقتضي بطلانا كما هو واضح. لا هنا ما جاب دليل، هنا ذكر الكبرى، جاء بالمسألة الصغرى، القنوت بالفارسية بنية الوظيفة، قال لا يوجب البطلان. شنو الدليل على ذلك؟ الكبرى المسلمة عنده، هذا التشريع لا يقتضي البطلان كما هو واضح. احنا رح نجي نبين الأدلة. اذا التشريع منهي عنه والنهي في العبادة موجب شنو؟ للفساد. النهي في المعاملات قالوا لا يوجب الفساد ما يخالف، اما النهي في العبادة شلون؟ شلون مثل صاحب الجواهر، مو بس صاحب الجواهر، السيد الخوي خو قلنا، السيد الحكيم في تعليقته على دليل الناسك للمرحوم النائيني في صفحة 255 في مسألة زيادة الأشواط ونقيصتها، يقول المرزى النائيني رحمه الله، وهو يعني الطواف، سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقيصة، واضح؟ فلو زاد أو نقص في ابتداء النية أو في أثنائها بطل على كل تقدير وكان آثما في تشريعه. دققوا، يعني التشريع له حكم تكليفي كان آثما، وله حكم وضعي كان شنو؟ كان طوافه باطلا. شنو يقول السيد الحكيم؟ قال الحكيم في تعليقته، البطلان من جهة التشريع محل إشكال. ليش؟ لعدم ملازمته له، ملازمته يعني ملازمة التشريع له يعني للبطلان، ما لم يوجب خللا في قصد الأمر، في قصد الأمر في النية. إذا نية القربة تتماشى فالسيد الحكيم يقول لا إشكال في ذلك. وهذه من الإشكالات الأخرى. إشكال آخر على التشريع، الإشكال الأول شنو كان؟ أن التشريع منهي عن وأنه يوجب الفساد في العبادة. الإشكال الثاني، التشريع مع الالتفات إليه ومع التعمد ومع قصده ينافي نية القربة، واضح؟ لا يطاع الله من حيث يعصى. إذا جنابك تشرع شيئا تقول هذه القنوت بالفارسية هذا مأمور به، هذا القنوت بالفارسية مما ورد، وتعلم بكذب ذلك، كيف يمكنك أن تنوي القربة في ذلك؟ فصار بدون نية قربة، العبادة خالية عن نية القربة تساوي البطلان، يعني هذه معادلة، العبادة ناقص نية القربة تساوي شنو؟ البطلان. هذا دليل آخر على بطلان التشريع مطلقا في العبادات. السيد الحكيم كلام إشارة إلى هذا الدليل وما ذكرناه، ما لم يوجب خللا في قصد الأمر، هذا يعني ما لم. السيد صاحب العروة يقول يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب، يعني مثلا الآن باقي دقائق مثلا لفوت العصرين الظهرين، الفقهاء شنو يقولون؟ يقولون ما لازم تأتي بالمستحبات، لأن إذا أتيت بالمستحبات شنو صارت؟ صلاتك تكون قضاء، فلا يجوز الإتيان بالمستحبات. فإذا واحد جاء بالمستحبات وصارت الصلاة خارج الوقت، صلاة باطلة لو صحيحة، هذا المستحب أصبح منهيا عنه، صلاته تكون باطلة أم صحيحة؟ شوفوا أصل المسألة ما لها ربط بالتشريع، بس إحنا ليش ذكرنا؟ لأن أكو ربط بين هذه المسألة وبين التشريع. السيد الحكيم في المستمسك عندما يعلق على هذه العبارة، عندما يشرح هذه العبارة يأتي بمسألة التشريع دليلا، قال السيد في العروة يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت. فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك، دمر غافل صلاة صحيح، يدري أنه إذا جاء بالمستحبات بالقنوت مثلا ذكر الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، لا تبخلوا على النبي بالصلاة عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بارك الله فيكم، لأن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، وليس بكثرة التعلم. هذا النور إلى مقومات، من مقوماته كثرة الصلاة على محمد وآل محمد. فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته. من يقول؟ صاحب العروة، بل تبطل على الأقوى، لأن هذا منهي عن، والنهي في العبادة يجب الفساد. وفي المستمسك قال السيد الحكيم رحمه الله المجلد الخامس صفحة 171، قال: إن كان البطلان من جهة الناهي فهو مبني على أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أم لا، فالبحث يصير مبنائي. إنما يقتضي، إذا هم قلنا البحث مبنائي يصير، إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب، يعني هذا القنوت الذي جاء به باطل. أكو بحث في المركبات العبادية اللي هي تكون كل ارتباطي، كلا ارتباطيا، إنه إذا جزء أو شيء من العبادة صار بها خلل، هذا هل يسري إلى سائر الأجزاء أم لا يسري؟
المركب ينتهي إلى أحد الأجزاء.
أحسنت، هذا هو الدليل العقلي، لكن الدليل الشرعي على خلافه. الدليل الشرعي على خلاف هذا. إحنا في الدليل العقلي لبطلان الصلاة بزيادة التكبيرة أشرنا إلى هذا الدليل، أن المركب ينتفي بالزيادة وبالنقصان، مو بس بالنقصان، حتى بالزيادة. هذا ما يسمى مركب. إذا مثلا طبيب وصف لنا مركبا معجونا خاصا، قال هل قد تخلي بي مثلا كذا وهل قد كذا، جنابة الكريم لكرمك زدت عليه شيئا، هذا المركب بعد يفقد مفعوله، صحيح يا لا؟ بعد ما يؤثر، أحسنت، ربما يؤثر سلبا. فبالنسبة للعباد هكذا قال البعض، مثل ما أشار جناب الشيخ، وهو دليل مهم استناد به السيد الخوي في عدة أماكن في فروع متعددة. ولكن يبدو من الأدلة والبحث في محله أنه شرعا ليس كذلك. أدلة عدنا شرعية تكون حاكمة على هذا. خلاصة الجواب أن الأمر في الاعتباريات يختلف عن الأمر في التكوينيات، هذه كإشارة فقط ولا البحث طويل. زين، خلينا نشوف شنو قايل السيد الخوي. يقول: إن كان البطلان من جهة النهي فهو مبني على أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، يعني ضد الخاص، يعني لأن هذا ضد خاص، القنوت لما يأتي بها في ضيق الوقت هذا ضد خاص، لشنو؟ للإتيان بالصلاة أداء، مو ضد العام. إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة، وإن كان من جهة التشريع، هذا اللي الآن إحنا هو قصدنا في البحث، وإن كان من جهة التشريع، يعني رأي السيد اليزدي صاحب العروة اللي قال ببطلان الزيادة المستحبة للصلاة تجب بطلان الصلاة، إن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت، هذا القنوت الذي فات به الوقت هذا مو مستحب بل هو محرم، فالإتيان به بقصد العبادة تشريع محرم، هذا كحكم تكليف. أما كحكم وضعي شلون؟ السيد الحكيم لا يقبل، فهو مبني على إبطال التشريع. لازم نقول أن التشريع مبطل، يعني له حكم وضعي والتحقيق خلافه. السيد الحكيم يقول: فالتشريع لا يجب البطلان لعدم الدليل عليه، ولا ينافي التعبد بالصلاة، إشارة إلى شنو؟ إلى قضية نية القربة، يعني هذا الذي جاء بالقنوت هل أخل بنية قربته؟ فد مرة ملتفتان عالمان ما يخالف، فد مرة مجرد أنه يقول ما يصير صلاة بدون قنوت، خليني نقنته أيضا، فهذه على رأي السيد الحكيم لا توجب البطلان. زين، شوفوا العمل بنية، لا عمل إلا بالنية. إذا أخلت بالنية يعني بنية القربة قصدكم، لا أصلا ما كنية، شنو المقصود؟
بنية القربة التسليم يعني. بنية القربة يعني.
ها، نية القربة في أصل العمل هذه موجودة، أما نية القربة في جزء من العمل، بل البعض من الفقهاء قال لو جاء بالقنوت رياء هذا القنوت باطل، الصلاة مو باطلة، لأن أكو فرق بين أن العمل بواجباتي بأركاني يؤدى بنية القربة وقد أديت ذلك، وهناك جزء مستحب، هذا الجزء المستحب لم تأتي بنية القربة، فالإشكال وين يصير؟ في الجزء المستحب. هكذا فرق بعض الفقهاء. شوفوا، إذا جاء بالصلاة من الأول رياء، هل جاء بالصلاة بنية القربة؟ سؤال، جاء بالصلاة بنية القربة؟
لا،
فصلاته باطلة. أما إذا جاء بالصلاة بنية القربة، لكن في قنوته نوى الرياء حصرا مو في الواجبات، البعض من الفقهاء ربما المشهور قالوا بالبطلان ولم يفرقوا بينهما، لكن البعض من الفقهاء قال لا، هذا القنوت يكون باطلا، والقنوت إذا صار باطل افرض الصلاة ما بها قنوت، الصلاة تكون صحيحة، لأن الجامع للشرائط والأركان والواجبات والفاقد للموانع جيء بها بنية القربة، وهذا الشيء اللي هو أساسا مستحب أفرض لم يأتي به، لما يكون باطلا كأنما لم يأتي به موجي، فلا يضر ذلك بالصلاة. وإحنا إلى الآن ما ذكرنا أدلة عدم بطلان التشريع، اللي ذكرنا أدلة بطلان التشريع، النهي يجب الفساد، عدم التمكن من نية القربة، هذا ذكرنا. لازلنا لنطرح أصل رأي الفقهاء حتى لا يخطر بالبال يتصور أن هذا تشريع فالصلاة تكون باطلة. جامع كبير من فطاحل الفقهاء، يعني ما جمعتهم هو يوم، أنتم بالمراجعة تقدرون تشوفون، يقولون بأن التشريع لا يبطل الصلاة، لا أقل نقول في الجملة ولم نقل بالجملة. الآن نأتي ونبين بعض الأدلة، لكن عند التحقيق تبين أن كثير من الفقهاء يقولون التشريع لا يجب البطلان. قال به صاحب العروة، لم يقل به صاحب الجواهر، قال به الشيخ الأنصاري. نعم، البعض من الفقهاء قال به والبعض لم يقول. هسه احنا نريد نقوي ملكة الاستنباط. هناك جمع من الفقهاء قالوا اذا جاء بالتكبيرة الثانية بنية التشريع قالوا ببطلان الصلاة، وهناك جمع من الفقهاء قالوا بعدم بطلان الصلاة. خلينا نشوف الأدلة، إذا بينا الأدلة ربما جنابك يتغير رأيك، ربما هم تبقى، إحنا مجرد طرح الأدلة ومناقشتها. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثاني أشرنا إليه، قلنا بأنه لو نوى التشريع لا يتأتى منه نية القربة، والجواب على ذلك، خلاصة الجواب بأنه لا تتأتى النية في خصوص هذه التكبيرة، هذه التكبيرة تكون باطلة، أما الصلاة تصبح كلها باطلة، هذا بحاجة إلى دليل. أنتم كلامكم تقولون لا يتأتى أو لا تتأتى منه نية القربة، وين؟ في كل الصلاة؟ لا، هو ده يقول أنا في كل الصلاة نويت القربة، وإنما لم تتأتى منه النية نية القربة، يعني وين؟ في هذه الزائدة، في هذه الزيادة، في هذه التكبيرة التي نواها تحريمة ثانية. خلينا نناقش دليل التشريع لأن الوقت أيضا ضيق، والباقي إن شاء الله أنتم اقرؤوها في هذه الأوراق، لأن إحنا إذا نريد هيك نمشي معناته ما نصل إلى نتيجة، حتى ننتقل إن شاء الله في البحث القادم ننتقل إلى الركنية بالمعنى الأخص. نحن لازلنا في الركنية بالمعنى شنو؟ الأعلى. بالنسبة إلى مناقشة أن التشريع هل هو مبطل أو ليس بمبطل، هناك كلام لطيف أخذناه من المحقق الداماد في كتاب الحج. المحقق الداماد يقول: لا ريب في أن التشريع بما هو أمر غير البدعة. دققوا، كثير من الأحيان بما أن البدعة محرمة وباطلة ومبطلة مثل بدعة التراويح، واحد يتصور أن التشريع يراد به نفس البدعة، يعني التساوي في المفهوم. هناك مفهوم اسمه التشريع وهناك مفهوم اسمه البدعة، فالدليل لحكم أحدهما غير كاف لحكم الآخر. هذا احنا دليل على أن البدعة محرمة وتوجب البطلان، وعندنا دليل على أن التشريع كذلك في الحكم التكليفي والوضعي. التكليفي مسلم محرم، أما في الحكم الوضعي. يقول المحقق الداماد: التشريع هو الاعتقاد بخلاف ما يعلم من الدين. يعني مثلا نعلم من الدين الاجتزاء بتكبيرة واحدة، انت تعتقد تقول لا التكبيرة الثانية ايضا لازمة، هذا يصير تشريع لان اعتقدت بخلاف ما يعلم من الدين. البدعة هي ان تسن سنة سيئة على خلاف الدين، هذه تسمى بالبدعة. لا المحقق الداماد يقول اكو فرق. هسه احنا ما نريد نفصل في هذا الموضوع لان ايضا راح ياخذ من وقتنا. ممكن تراجعون كتاب الحج المجلد الاول 395 صفحة. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول صفحة 395 يقول اكو اشكال اخر في التشريع، وهو عدم امكان التشريع اصلا. ليش؟ لان التشريع قلنا بناء القلب وعقد القلب على ان هذا مأمور به، وهو ليس كذلك. اذا جنابك تريد تشرع تقول ان التكبيرة الثانية قد امر الله بها، متى يسمى هذا الامر بالتشريع؟ اذا تعلم ببطلان هذا القول، تعلم بان التكبيرة الثانية لم يأمر بها الباري. فالمحقق الداماد يقول اصلا هذا التشريع لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لانه مثل ما واحد الان نهار لو ليل، الان نهار يقدر يعتقد انه ليل كذبا يقول ليل، اما يقدر يعتقد بهذا الشيء؟ يقول جنابك الكريم تدري التكبيرة الثانية لم يرد بها امر، فكيف تعتقد بانها من الله؟ يعني يريد يقول اصلا التشريع على المصطلح الذي هو فسره لا يحصل. ليش لا يحصل؟ لان هذا نوع من الوهم، يقول من الخيال. انت تعلم بان التكبيرة الثانية غير مأمور بها، كيف يمكنك ان تنوي انها مأمور بها؟ صار واضح شنو اشكاله؟ فيقول انتم تقولون بان التشريع مبطل، لا يمكن ان يكون هذا تشريعا في مرحلة التصور، فلا يصل الامر الى مرحلة التصديق. التصديق هو الاذعان بالحكم البطلان. اذا هذا اصلا مو تشريع، هذا اللي جنابك تقول التكبيرة الثانية بنية الامر الله اكبر، نقول انت شنو تدري بان هذه التكبيرة غير مأمور بها؟ نعم يدري، لذلك يسمى بالتشريع. هذا خمو بنية الرجاء جاء بها ولا بالاحتياط. فاذا يعلم بانها ليست من الله كيف ينوي انها من الله؟ هذا الاشكال من جناب المحقق. تقبلون به او لا؟
لا
تقبلوا. ليش؟ مجرد ما تقبل خو ما يفيد، لازم تجيب دليل. هذه البدعة. التشريع شنو؟ التشريع يرتبط بالاعتقاد. جنابك تعتقد بأن هذا مأمور به وهو ليس كذلك، هذا تشريع. حتى إذا ما تقول لأي واحد، هذا ما يسموه بدعة، هذا تشريع. ولذلك الذي أشكل في زيادة التكبيرة الثانية بنية الورود لم يستشكل عليها بأنها بدعة، أشكال بأنها شنو؟ تشريع. صار واضح؟ لذلك أكو فرق بين التشريع والبدعة. التشريع يعني يدري الله ما قايل، على تعبيرنا العرفي يدري الله ما قايل يقول لا بنية الورود أنا أذكره، عنادا يصير مولانا. إذن الداماد يقول التشريع أمر قلبي، تنوي بعد أن التكبيرة الثانية اللي ليست مأمور بها، تنويها مأمور بها، يقول هذا أصلا لا يمكن أن ينوي الإنسان ذلك، إنما يكذب على نفسه، كما لو أيقن بأن الآن نهار فإذا يقول ليل يكون قوله بأن الآن ليل، هذا عن اعتقاد، لو مجرد لقلقة لسان يصير مجرد لقلقة لسان. إشكالنا على المحقق الداماد بناء على ذلك أصلا إحنا ما عدنا تشريع، أصلا إحنا تشريع ما عدنا، لأن كل مصداق جنابك الجيبة يخالف معتقده في قلبه، وإنما يكون مجرد لقلقة لسان. الجواب على ذلك في باب الغصب مو في باب الصلاة. شوفوا، واحد لازم يكون عند النوع من الإحاطة بمختلف المسائل الفقهية وأدلتها، مو فقط في خصوص المسألة اللي هي محل البحث. في باب الغاصب أكو إشكال علمي على بيع الغاصب وإجازة المالك بعد ذلك. الغاصب إذا باع هذا الشيء بعنوان أنه مالك، الغاصب يبيع الكتاب الذي سرقه بأنه كتابه، هذا البيع شنو؟ باطل. إذا المالك أجاز شنو يقولون؟ يقولون البيع صحيح. الإشكال العلمي أن البائع مع علمه بأن هذا الكتاب ليس له كيف يمكنه الإنشاء؟ الإشكال مو في الإجازة اللاحقة وعدم الإجازة اللاحقة، يقولون عقد البيع إنشاء، وإنشاء الإنشاء يحتاج إلى شنو؟ إلى القصد. إذا أنا أدري هذا مو كتابي، فد مرة أبيع عن البائع، هنا إنشاء ما يخالف. أما كيف أنشئ البيع عن نفسي وأنا أعلم بأن هذا الكتاب ليس لي؟ فإذا أكو إشكال في الإنشاء يعني أن ركني العقد لم يتم. ركنا العقد شنو؟ الإيجاب والقبول. كأنما لم يأتي بالإيجاب، كأنما لم يتم العقد، فمع ذلك إجازة المالك بعد إذن لا تفيد. ليش؟ لأن إجازة المالك تأتي بعد عقد الفضولي، تصحح العقد ما كان برضا المالك. أما في عقد الغاصب البيعة، إذا عقد البيعة كيف يمكن تصور الإنشاء؟ إنشاء البيع مو نقل مال، مبادلة مال بمال، نقل وانتقال. هذا اللي يدري هذا مو كتابه، شلون يقول بعت كتابي؟ هذا مجرد لقلقة لسان. إذا مجرد لقلقة لسان ما بنية ما بقصد الإنشاء، البيع باطل لا صحيح؟ باطل. تدرون شنو الجواب على ذلك؟ ها؟ شنو الجواب؟ تفضل. لا، شوفوا، إذا نوى عن غيره ما بيشكال الكلام، انه هو شنو الان المسألة شنو هي؟ نوى عن نفسه. كيف نوى؟ احنا اشكالنا في النية، هو يعلم بانه ليس بماله، كيف ينوي انه شنو باع ماله؟ شوفوا الغاصب، البيع هي من المقولات الاعتبارية. الغاصب في عالم الاعتبار يعتبر نفسه مالكا، احسن، فينزل نفسه منزلة المالك وينوي أنه يبيع عن نفسه، فقصده إنشائي تام. الخلل في أنه ما كان إلى حق هيك ينوي، مو أنه ما كنية. إذا نقول ما كنية، ما كو قصد الإنشاء، البيع باطل. صار واضح الفرق بينهما؟ لا، ذاك المالك الشرعي، هذا المالك الاعتباري، هكذا اعتبر نفسه. الآن الله مالك لهذا الشيء أو ليس بمالك؟ هو المالك الحقيقي، وأنا العبد أيضا مالك لهذا الشيء. أنت قلت إشلون يصير؟ إشلون يصير يعني محال. إحنا أجبنا بصغرى، تكفينا صغرى واحدة لرفع الاستحالة. الموجبة الجزئية تكون نقيضة للسالبة الكلية. احنا نأخذ بقولكم الملكية التنزيلية، هو هذا اللي في عالم الاعتبار الغاصب يرى نفسه شنو؟ مالكا، فيمكنه النية. فيما نحن فيه احنا جوابنا على المحقق الداماد هو هذا، نقول المشرع ينزل نفسه منزلة المشرع ويقول الله لم يأمر بها وأنا أأتي بها بنية ماذا؟ بنية الأمر. لاحظوا في مرحلة الاعتبار، هذا جوابنا على من؟ على المحقق الداماد، هو قال لا يمكن تصور التشريع، فلا تصل المرحلة إلى التصديق. نحن نقول يمكن تصور ذلك. بلي خلي نختصر لأنه ما بقى من الوقت شيء. عموما لاحظوا يمكننا التفصيل، التشريع أحيانا يكون في أصل الفاعل، أحيانا يكون في صفة الفعل. التشريع في أصل الفاعل يوجب البطلان، أما التشريع في صفته، يعني إحنا لما نقول الله أكبر، الله أكبر في أصل التكبير أكو تشريع؟ ماكو تشريع، وإنما التشريع في صفة هذه التكبيرة. فالتشريع إذا كان في صفة الشيء هذا لا يوجب بطلان أصل الشيء. لذلك من صاحب الجواهر ومن السيد الخوئي والمستمسك والداماد وغيرهم والسبزواري أيضا قالوا بشنو؟ قالوا بأن التشريع لا يوجب البطلان في مثل زيادة التكبيرة. السر أن التشريع جاء بالصفة، يعني تعلق بصفة التكبيرة وليس بذاتها، فالإخلال يكون بشنو؟ بالصفة. أصل التكبيرة تكون سالمة من التشريع لأن الله أمر بالذلك. هذا خلاصة الجواب الذي يفرق بين متعلق التشريع، لازم نشوف شنو. إذا كان المتعلق أصل العبادة باطل، إذا كان المتعلق أصل الفاعل فأصل الفعل باطل، هل يسري إلى الصلاة أم لا لبعث آخر. أما إذا كان المتعلق الصفة الموصوف يبقى صحيحا، وتفصيل ذلك في هذه الأوراق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.